بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وقد تكلمنا عن هذه الآية في اللقاء السابق، ثم ننتقل إلى قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهنا توكيد لحقيقة ارتبطت بجانب عقدي، أن الله هو المطلع على أفعال العباد، أن الله هو المحيط بأفعال العباد، أن الله بما نفعل عليم وبصير وسميع. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إذن هنا توكيد لحقيقة إيمانية، أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أفعالهم. إذا لقوا الذين آمنوا بالعلن فهو مطلع، وإذا خلا بعضهم إلى بعض بالسر فهو مطلع. فالكيد مهما كان فهو بعلم الله تبارك وتعالى مكشوف. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فما بالك بأفعال العباد. ثم يقول سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هناك من أهل الكتاب كما في كل ملة لا يقرؤون ولا يكتبون، ولهذا إخواني لا يدركون حقائق ما في الكتب، ولا يدركون حقائق التعريف التي وردت في كتب أهل الكتاب. والذي يصلون إليه هي الأماني التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذه الأماني لا ترقى بصاحبها إلى اليقين، إلى الإيمان المطلق بالله تبارك وتعالى، إلى العلم بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، خصوصا وقد أضلهم الأحبار والرهبان من أهل الكتاب. ثم يقول سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. سبحان الله، يعني أعظم شيء أنك تفتري على الله الكذب. الويل لمن يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله، إذن هو ينشئ قضية وينسبها إلى الله تبارك وتعالى. إذن فويل تدل على شدة الوعيد وما يترتب على ذلك من العذاب. ولهذا قيل أن ويل هو واد في جهنم، والعذاب فيه شديد، ويقال من أشد أنواع العذاب تجري في هذا الوادي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتحدث عن هذا الوادي، يصف هذا الوادي، يقول: يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والعياذ بالله. 40 سنة وهو يهوي في هذا الوادي حتى يصل هذا القعر. بالله عليك، إيش هذا الوادي؟ وبعدين ما هو وادي كله أشجار وثمار؟ لا، الوادي كله يستعر بالنار، والعياذ بالله. هم يكتبون الكتاب بأيديهم ويدعون أن هذا هو التوراة، وهكذا فعل بنو إسرائيل في المدينة المنورة، هكذا فعلوا، قالوا هذه التوراة محرفة ومضافة ومدبلجة، أمور كثيرة وضعوها في الكتاب ولم تكن في أصل الكتاب. ولهذا علل الباري عز وجل أن فعلتهم هذه من أجل كسب الدنيوي، من أجل المكسب. يا أخوان تعرفون الآن المشايخ عندنا للأسف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كم غيرت وكم حرفت وكم بدلت من أجل التزلف والتقرب إلى الحكام، من أجل فتوى يريدها الحاكم يغيرون دين الله، يأتون بالأحاديث والآيات يضعونها في غير موطنها. وتجد العجب في ذلك، كنت سمعت آخر أيام الفتوى بجواز قتل أبناء الأمة وقتل أبناء الشعوب وقتل كذا وقتل كذا، وللحاكم. ومن قبل كنا نسمع أيام الحكام الثائرين، الحكام اللي نصبتهم الأمة كأنهم آلهة، في حفل لحاكم كبير هو الآن في دار آخرته، قام أحد المنافقين قال شعرا عندما دخل الحاكم وبدأ يخطب، بدأ يهتف فقال: سر ولا تخف، الأمر أمرك لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. بالله عليك، هذه قيلت ونقلت في الإعلام، قيل أن الناس الذين صفقوا له بالآلاف داخل القاعة. بالله عليك، أين عقيدة الأمة؟ قال: فاحكم فأنت الواحد القهار. الله أكبر. فإخواني هذه مشكلتنا، لهذا زلة عالم زلة عالم. وكما قلنا قديما، قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الأيام الخيرة ذاك الزمان، ما كان راضي على علماء الدين، ما كان راضي على علماء السلاطين، قال لهم: يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الزاد إذا الملح فسد؟ ولهذا إخواني قيل أن يوما دخل رجل على مشايخ الأزهر أيام الخديوي، فألح عليه أن يذهب معهم إلى الخديوي، قال: والله لا أريد أن أغشى مجالسه، ما أريد أدخل عليها. وكان متحفظا من الدخول على الحكام، وسبحان الله هذا كان منهج الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. قيل له: يا سفيان ادخل. وأيام زمان كان الخلفاء أهل علم وأهل فضل. طيب، قال: ادخل عليه. قال: والله لا أدخل، لا أخشى إهانتهم، لو أهانوني في الله أصبر، ولكن أخشى إكرامهم فلا أرى سيئتهم سيئة. شوف سبحان الله، أخاف يكرموني. قال لك: اكرم، اطعم الفم لا تستحى العين، فلا أرى سيئتهم سيئة. فقالوا لهذا الشيخ الأزهري الإمام الجليل: اذهب معنا وقل كلمة حق، انت بتي تقول كلمة حق، اذهب وقل كلمة حق. قال: فدخل وإذا بالخديوي ومجلس الخديوي، قال: وإذا بالحرس يلتفون حول الجالسين، يعني كل واحد جالس وراء واحد حرس، هو مو لحماية الجالس وإنما لحماية الإخوية ديو من الجالس، أكو فرق، هذول حرس لحماية الإخوية من الجالس. فبدأ بعض الناس يمدحون ويثنون على الخديوي، وبدأت المسألة تأخذ أبعاد المداهنة. فالذي جرى في الجلسة أن هذا الرجل كان خلفه أحد الحراس يشرب سيجارة تسمى الشروت، هذه اللي يصير رأسها كبير، نارها يعني قوية. قال: فسقطت الرأس الملتهبة على عمامة العالم، فحس هناك ريحة عطب، فمد يده وإذا بالرأس الملتهب يلسعه في يده، فرأسه قام. قال: يا خديوي، والله لقد صدق الله. الناس استغربت: ما بك وإيده كانت ملسوعة؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال يا خديوي ناركم مستني في الدنيا قبل الآخرة. سبحان الله، هذه ناركم مستني في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا أخواني قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، طيب لما؟ قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن المسألة متعلقة بمطامع دنيوية. ولهذا إخواني كم من عالم أو كم من عالم باع آخرته بدنياه، والأضرب من ذلك كم من عالم باع آخرته بدنيا غيره. ثم نأتي إلى ادعاء هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم من أجل غرض دنيوي، يفترون على الله الكذب. يقول الحق سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طيب بالله عليك، ما الذي أدراك أن النار لا تمسك؟ يعني هسه هل ممكن إحنا نقول إن شاء الله ما ندخل جهنم إلا شهر واحد؟ في واحد يقدر يقولها؟ والله يا ربي ما تقربنا عليها. واحد لو دخل الحمام واخذ شاور ساخن، والله يا أخوان لسعة الماء الحار تنسيه الدنيا وما فيها، ينسيك أهلك. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طيب لما أنتم ناس صالحين طيب ليش تدخلين جهنم أصلا؟ قل أتخذتم عند الله عهدا؟ طيب من أخبركم بذلك؟ من الذي أعطاكم هذا العهد؟ فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى لا يمكن يخلف عهده وناموسه، ولهذا كان الإدعاء باطلا لأنه لا يوجد أحد قد أخبرهم بذلك. أخوان عادة الإنسان لا يحكم على نفسه بأنه من أهل الجنة، يعني هل يستطيع أحد أن يقول أنا من أهل الجنة؟ أنا متأكد بعملي سأدخل الجنة، أنا متأكد بصدقتي سأدخل الجنة. إحنا يا إخوان نعشم أن ندخل الجنة، لكن من منا يملك التوكيد على أنه من أهل الجنة؟ لا يمكن، بل نترك مصيرنا لرحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام انتبهوا، يقول سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم ليس بمنجيه عمله. الله أكبر، ما في واحد ينجو بعمله. طيب إذن واحد يقول إذن لما نعمل؟ العمل ما ينجيك، بس العمل هو سبب لرحمة الله. العمل نفسه ما يدخلك الجنة، لكن العمل سبب لأن تحظى برحمة الله الذي برحمته تدخل الجنة. الصحابة لما قال ما في واحد، لا يوجد أحد يدخل الجنة بعمله، الصحابة أذكياء مباشرة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ طيب إحنا ما ندخل لكن أنت؟ معقولة؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم ارحمنا. إذن الله قادر على أن يسع برحمته جميع الخلائق، لكن كتب ناموسا أن هذه الرحمة تكتب لهؤلاء الذين ذكرهم في الآية وليس لغيرهم. طيب إذا هذول الصنف اللي تسعهم رحمة الله سبحانه وتعالى، طيب هل تسع من قتل الأنبياء؟ ها؟ محسب قوانين رب العالمين. هل تسع من أتعب الرسل؟ هل تسع من نقض المواثيق؟ هل تسع من عبد العجل وسعى في الأرض فسادا. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء. لكن السؤال: أتكتب لهؤلاء الأصناف الذين فعلوا ذلك ثم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة؟ كيف تكون؟ ولهذا هذه أمنية لا بد أن تخضع لقوانين الله تبارك وتعالى. ولهذا قل: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. حاشا لله. إذن إخواني في النهاية الله يعاتبهم: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم نأتي إلى قضية أساسية، وهذه أخواني تخص كثير من الناس، بل تدخل في صميم أعمالنا وحياتنا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والعياذ بالله. شوف يا أخوان، لما واحد يعمل سيئة يخطأ، المغفرة والاستغفار والتوبة، وإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، هذه الأمور كلها المقاصصة حتى بين الحسنات والسيئات ممكن أن تؤدي إلى المغفرة وإلى دخول الرحمة. لكن المشكلة إذا أحاطت بك الخطيئة فأصبحت من حولك كالسور الذي يحجب عنك رحمة الله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس الذي كسب السيئة فقط هو خالف النار، لا، لأنه اللي يكسب سيئة ممكن استغفار، ممكن كذا، ممكن كذا. المصيبة لما تحيط به الخطيئة، عند ذلك لا يجد متسعا لأن يتجاوز هذا السور ليكون من أهل الرحمة. قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، واحد يسأل: ما هي الإحاطة؟ أقوال كثيرة عند العلماء. هناك رأي يقول أحاطت به خطيئته، لأن أصحاب النار والخلود في النار هذه لا تتم إلا أنه أحاط بالسيئة الشرك والكفر والطغيان، لأن المشرك الله سبحانه وتعالى لا يغفر له والعياذ بالله. المسألة الأخرى، البعض يرى أحاطت به خطيئته أنه أكثر وأسرف في الكبائر والموبقات وما حاول يتوب، ما حاول يغير، ما حاول. يا أخي الكريم، أنت مرات تعمل الذنب، أنت تدارك نفسك قبل أن يحل عليك الغضب الرباني بالاستغفار والتوبة والندم والتسارع، لكن إذا تماديت في المرة الأولى تحفك الرحمة، في المرة الثانية يحفك الحنان، في المرة الثالثة يحفك العطف، في المرة الرابعة يحفك الإحسان. طيب، إلى متى؟ إذا دخلت طريقا لا رجعة فيه فاعلم أن الخطيئة قد أحاطت بك والعياذ بالله. كذلك أحاطت به خطيئته أن تصل إلى نفسية تألف المنكر والعياذ بالله. أخطر شيء أنك تألف المنكر، أنك لا تحس بالألم عند رؤية المنكر. وإخواني، ترى إحنا دفعنا ثمن في هذا الاتجاه بهذا البلد، والأمة الإسلامية في طريقها إلى هذا المستوى والعياذ بالله. في آخر الزمان لا تنكر، كثير من أبناء هذه الأمة لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، حتى قيل أن الرجل يزني بالمرأة على قارعة الطريق لا يجد من يقول له اتق الله. الناس كلها ماشية، حرية شخصية، التدخل هو اعتداء. يقول: يأتي رجل النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الرجل اللي عنده حس، اللي عنده غيرة، فقط ما يمنعهم ولا يضربهم، يقولهم لو أنكم أبعدتم عن قارعة الطريق، خليكم بس شوي بعدوا استحوا، ما يمنعهم عن فعل المنكر. يقولهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يقول ذلك في آخر الزمان هو في الأمة كمثل أبي بكر وعمر فيكم. بالله عليك احنا وين وصلنا؟ ولهذا اخواني الآن لاحظوا هنا، والله يسأل لو جاك واحد مرابي وقعد ويقول لك اخذت وقمت وحطيت ولا يخطر ببالك تقول انت خطأان، تسألك كيف تربح كويس؟ ها نعم. يلا ما فعل المسلمين؟ يعني بدت الأمور يا أخوان تأخذ طريق غريب. الآن احنا نشوف مشاهد غريبة، علاقات جنسية كلها حرام بحرام، تسأل يقول لك يا أخي هذا girlfriend، هذا boyfriend، هذا نظام هالبلد. يعني أخي الكريم ما هو نظام البلد خلى عندنا قلب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، هذه المشكلة اللي احنا وصلنا لها في حياتنا. ولهذا قال أحاطت به نفسية بليدة ألفت المنكر واستمتعت بفعله فلا تشعر بألم الذنب وخز الضمير ضعف يا إخوان. ولهذا لا توبة ولا اعتذار، لأن الإنسان ما يحس، النفس اللوامة سايلنت منتهية ما تتحرك، ما في نفس لوامة تحرك الإنسان نحو التوبة. قال فأولئك هم الخاسرون. وقد يكون معنى أحاطت أي كثرت وتراكمت، كما قلنا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، كيف إذا تراكمت ولم تدخل في ناموس المقاصصة، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب إذا ما في حسنات يذهبن السيئات والسيئات تتراكم وتتعاظم وتكبر وتعلو حتى يصل الإنسان أنه لا يعرف للحسنة طريقا، إذن أحاطت به لأنه غرق في بحر السيئات والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، يعني تقول هذه شغلة بسيطة، هذه لمم وهي أمور عجيبة. يعني بعض الصحابة كانوا ينظرون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ذهاب عهد الخلفاء أو في عصر الخلفاء الراشدين، ينظرون في فعل بعض الصحابة أو بعض التابعين ماذا يقولون؟ يقولون إنكم لتفعلون أفعالاً كنا نعدها أيام رسول الله من الكبائر. طيب بالله عليك احنا الآن شو نقول؟ يجي والله فلان والله يا أخي ممتاز وكذا، ويعني ورجل يعني عنده خير كثير وعنده كذا وعنده كذا، لكن في شغلة بسيطة بس عنده girlfriend. يعني الآن إخوان ضمن الأنظمة احنا السلوكية الأخلاقية اللي نعيشها أصبحت الكبائر في عيوننا صغائر. بالله عليك حسنت لما يجي واحد عندك في المكتب ولا في الشركة ولا في المحل هو الجيرفريند، هل تجد فزعة في نفسك؟ انت شوف ببلادنا لما كنا نشوف واحد يمشي مع امرأة مومسة أجلكم الله مع واحدة زانية، بالله عليك ببلادنا وبقرانا كيف يكون شعورك؟ والله تحس كأن السماء تنطبق على الأرض. لكن هنا أخي هنا طبيعي صارت في هذه المشكلة، أننا إذا ألفنا المنكر نخشى من إحاطة الخطيئة، وهذا والله يا أخوان مسألة خوف. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يبارك.